إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. حياكم الله أيها الإخوة في مسجدي مركز الأرقم للدعوة في مونتريال كندا، وهكذا أنتم أيها الإخوة المتابعون لنا عبر برنامج البالتوك غرفة إن فور أول على الإنترنت. وكنا في آخر لقاء نتحدث عن أبواب كتاب الإيمان في مختصر صحيح البخاري للإمام زين الدين الزبيدي رحمه الله تعالى، ونحن اليوم مع باب جديد من تلكم الأبواب، وهو باب فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، أي إن هذه هي صفات المؤمن الذي لا يجوز بحال من الأحوال مقاطعته ولا إلحاق الأذى به، وإنما الواجب والمتعين محبته وإكرامه وإدخال السرور عليه ومساعدته، قال رحمه الله تعالى. قد أورد في هذا الباب حديثا واحدا، قال وعنه رضي الله عنه، أي عن ابن عمر الذي تقدم في السند السابق أو في الحديث السابق، قال وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. وحسابهم على الله. أول الراوي الحديث هو عبد الله ابن عمر ابن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي أبو عبد الرحمن المكي، ولد بعد المبعث بيسير واستصغر يوم أحد وهو ابن 14 سنة، وهو أحد المكثرين من الصحابة من رواية الحديث، وهم سبعة وترتيبه فيهم الثاني، فإن الأول هو أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قد روى 5374 حديثا 74 حديثا، والثاني هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وقد روى 2630 حديثا، قد روى 2630 حديثا. ثم أنس بن مالك رضي الله عنه قد روى 2286 حديثا. ثم أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد روت 2210 حديث. ثم ابن عباس رضي الله عنهما وقد روى 1660 حديثا. ثم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وقد روى 1540 حديثا. ثم أبو سعيد الخدري رضي الله عنه وقد روى 1170 حديثا، وهو أعني عبد الله بن عمر أحد العبادلة الأربعة الذين كانوا فقهاء زمانهم في المدينة، وهم عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما وعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما وعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما. ولقد كان ابن عمر من أشد الناس اتباعا للأثر، وقد توفي رضي الله تعالى عنه في آخر سنة 73 من هجرة النبوية. قد أخرج حديثه الجماعة ولو في كتب الحديث كما تقدم 2630 حديثا، واتفق الشيخان على 170 حديثا منها، وانفرد البخاري 81 ومسلم 31 حديثا. يقول رضي الله تعالى عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمرت، هذا الفعل للبناء للمفعول، ويشبيه بعض العلماء البناء للمجهول بمعنى أنه أن الفاعل لم يذكر، والفاعل لا يذكر إما لمعرفة السامعين له بما تقتضيه الحال والقرينة، أو لإهمالهم إياه لأهمية المفعول به الذي قام مقامه. وفي هذا المقام إنما هو لوضوح الفاعل وبيانه للسامعين ومعرفتهم له، إذ أنه لا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم إلا الله، والأمر والنهي إنما هو لله، خصوصا الأمر والنهي بالقتال بالقتل إنه لا يكون إلا لله وحده عز وجل. قال أمرت أن أقاتل الناس، أقاتل في اللغة العربية تأتي بمعنى القتل الإماتة، وتأتي بمعنى التشاجر بالأيدي. وهو مفاعلة والقتل لا يجوز في الإسلام إلا لمستحقه من مسلم أو كافر، فإنه لا يستحق المسلم الكفر إلا القتل إلا بموجبه، كما أنه ليس كل كافر يستحق القتل لكفره، فإن الكافر المعاهد والذمية وغير الحربي لا يقتلون إلا في الحرب، وأما الذمي والمعاهد فلا يقتل ولا يؤذى بحال. والذمي هو من كان بين وبين المسلمين عقد، ولو كان هذا المسلم ومن أقل المسلمين شأنا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم. والذمي هو من له عهد في ذمة المسلمين، كالذين يفتح المسلمون بلادهم ويقبل أولئك دفع الجزية لقاء بقائهم على ديانتهم، فهؤلاء لا يجوز بحال أن يؤذوا فضلا عن أن يقتلوا. وهكذا المعاهد الذي يدخل بلاد المسلمين بعهد، ولو كان هذا العهد من أدناهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، أي لم يجد رائحة الجنة، ومن لا يجد رائحة الجنة فهو محروم. قال حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، هاتان الكلمتان أو هاتان الجملتان هما مكونة الركن الأول من أركان الإسلام، كما في حديث جبريل، حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهكذا أيضا في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وهذه الشهادة شهادة أن لا إله إلا الله ليست هي كلمة يقولها الإنسان فحسب ثم هو ينتفع بها في الآخرة فهي ربما نفعته في الدنيا وإن قالها كاذبا لأنه ليس لنا نحن البشر إدراك ومعرفة ما في القلوب وإنما ذلك إلى الله عز وجل ولذلك قال في ختام الحديث وحسابهم على الله على اعتبار ما يكون في القلوب وما فيما يظهر لنا فيكفينا من ذلك ما أورده النبي صلى الله عليه وسلم في هذا السياق ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة أي العبادات الظاهرة فإن أقاموها لا نقدحوا في إيمانهم وإسلامهم فإن كانوا كاذبين فأمرهم إلى الله وإن كانوا صادقين فأجرهم على الله وشهادة أن لا إله إلا الله حتى ينتفع الإنسان بها في الدارين لا بد فيها من تحقيق شروط ثمانية ومعرفة ركنيها واجتناب نواقضها أما ركناها فهما النفي والإيجاب والنفي ظاهر في قولك لا إله فتنفي الإلهية عن كل أحد ثم تثبتها للواحد الأحد فتقول إلا الله وقد بين الله عز وجل ذلك في كتابه حيث قال لا إكراه قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد اشتكى بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم فمن يكفر بالطاغوت وهو كل ما عبد من دون الله كما قال ابن القيم بل ابن تيمية رحم الله الجميع في تعريف العبادة وكل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع فأضاف شيخنا العثيمين رحمه الله وهو راض إذ أن من تجاوز العبد به حده من غير ما رضى منه ولا موافقة ولا علم فإنه لا إثم عليه ولا يحمل من أوزارهم شيئا وأما شروطها فثمانية وهي العلم المنافي بها العلم بها المنافي للجهل بها العلم المنافي للجهل بها واليقين المنافي للشك بها والإخلاص المنافي للشرك والصدق المنافي للكذب بها والمحبة المنافية للبغض لها والقبول المنافي للرد والانقياد المنافي للترك وآخرها الكفر بما يعبد من دون الله ولا نواقض ينبغي المسلم أن يجتنبها وهي الشرك بالله ثم السحر ثم قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق عفوا ثم قلنا الشرك ثم السحر ثم الاستهزاء بشيء مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم ثم حب ظهور المسلمين على الكافرين حب ظهور الكافرين على المسلمين بمعنى ظهور دينهم دين الكفار على دين المسلمين ومناصرتهم عليهم ومنها اعتقاد أن أحدا يسع الخروج عن شريعة محمد صلى الله عليه وسلم ومنها الإعراض عن هذا الدين لا يتعلم ولا يعمل به فمتى حقق الإنسان شروط لا إله إلا الله واجتنب نواقضها فهو السعيد حقا الذي يتوجب عليه بعد ذلك معرفة ما لمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فمعنى قولنا وأشهد أن محمد رسول الله استلزم أربعة أمور طاعته فيما أمر وتصديقه بما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع أي محمد صلى الله عليه وسلم ولا بد من اعتقاد بشريته صلى الله عليه وسلم وأنه مات كما مرض فإنه صلى الله عليه وسلم قد جاع ومرض وحزن وغضب وجرح وشج رأسه وأدميت قدمه وكل ذلك حصله ثم أخيرا قد مات كما يموت غيره من البشر كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون فمن أتى بهذه الأمور فهو على الاستقامة في أمر لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ولا بد عليه أن يبرهن لذلك بأمور ظاهرة لأن كل ما تقدم إنما هو من أعمال القلوب التي لا قدرة ولا مجال لا قدرة الإنسان ولا مجال لمعرفة حقائقها إلا بإذن الله ثم انظر يا أخي ويا أختي بالله كيف قال ويقيم الصلاة ولم يقل ويؤد الصلاة أو ويصل وإنما قال ويقيم والفارق بين الإقامة والأداء هي أن الأداء يحصل بأي وجه وأي صورة وأما الإقامة فهي أكمل صور وأنماط الأداء وحتى يقيم الإنسان الصلاة لتكون مانعة من الفحشاء والمنكر وتكون داعية إلى الخير وتكون معينا على الصبر فلا بد من أن يؤديها كما أدى النبي صلى الله عليه وسلم وهي بذلك يكون لها ثمانية شروط وأربعة عشر ركن وتسعة واجبات وسنن كثيرة ونواقض فأما شروطها فهي تسعة وهي تتقدم الصلاة وهي الإسلام والعقل والتمييز والطهارة وإزالة النجاسة من الثوب والبدن والبقعة. وستر العورة واستقبال القبلة ودخول الوقت والنية. ولها 14 ركن. أولها تكبيرة الإحرام، ثم قراءة الفاتحة، ثم الركوع، ثم الرفع منه، ثم الاعتدال بعد الرفع من الركوع، ثم السجود على الأعضاء السبعة، ثم الرفع منه، ثم ثم قلنا السجود على الأعضاء السبعة ويلجمة الأنف، هذا عضو واحد لأن الوجه، ثم اليدين، ثم ركبتين، ثم نعم هذه سبعة أعضاء، ثم القدمين، هذه سبعة أعضاء. ثم الرفع من السجود، ثم الجلوس له، ثم الجلوس للتشهد الأخير، ثم التشهد الأخير والجلوس له، ثم التسليمتان. وللصلاة أركان، وللصلاة واجبات ثمانية، وهي جميع التكبيرات ما عدا تكبيرة الإحرام لأنها ركن. ثم قول سبحان رب واحد في الركوع، ثم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم قول سمع الله لمن حمده للإمام والمأموم، للإمام والمنفرد، ثم قول سبحان ربي الأعلى السجود، ثم هناك سنن كثيرة، منها دعاء الاستفتاح، ومنها الزيادة على المرة الواحدة في أذكار الركوع والسجود، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. ثم هناك أيضا سنن كثيرة لا يسعنا المقام لسردها، ولعلنا نفرد لها محاضرة بإذن الله تعالى. ولكن بالجملة فإن هناك أيضا من الأمور الناقضة أو المبطل الصلاة كالضحك عمدا الضحك غير التبسم، أما التبسم فلا ينقض فلا يبطل الصلاة، ولكنه الضحك. وكذلك الكلام العمد والأكل العمد والشرب العمد ويلي ذلك إيتاء الزكاة. وإيتاء الزكاة المقصود به الزكاة الواجبة لا الزكاة النفل، والزكاة الواجبة لها أموال تجب فيها الزكاة كالذهب والفضة وما قام مقامهما وكال البر والشعير والتمر والحنطة وما إلى ذلك. ثم قال صلى الله عليه وسلم وأيضا الزكاة مصارف ثمانية ذكر الله عز وجل في المائدة بقوله سبحانه إنما الصدقات أي الواجبات الزكاة إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل. هذه ثمانية مصارف تصرف فيها الزكاة. ينبغي الإنسان يتعلم إن كان ممن تجب عليهم. ثم قال صلى الله عليه وسلم فإذا فعلوا ذلك، ذلك اسم إشارة للبعيد مراد به ذلك الأمر أو الشرط في انتفاع بلا إله إلا الله، يجوز ذلك على أن من قال لا إله إلا الله ولم يعمل الأعمال الظاهرة فإنه فاقد للشرط، كما أن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله غير خالص من قلبه وعمل الأعمال الظاهرة فإنه لا ينتفع بها. فالذي عمل بالاعتقاد لا ينفع هذا العمل، والذي اعتقد بلا عمل لا ينفع هذا الاعتقاد، هذا على القول الصحيح. بل إن معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسان وعمل بالجوارح والأركان. فإن أتى به ما يقي الشهادتين فإنه ينتفع بالدنيا دون الآخرة، لأن بالدنيا تحميه، وذلك لفضل قول لا إله إلا الله، ولأن الناس لا يعلمون ما في القلوب فيعاملونهم بما يبدو لهم، فإن صلوا أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وقاموا ببقية شرائع الإسلام. ليس المقصود أن يقوم الناس بالصلاة والزكاة ويتركون بقية شرائع الإسلام، لا، ولكن المقصود أن يقوموا بجميع شرائع الإسلام، وإنما هاتاني وإنما هاتين ركيزتين عظيمتين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، رأس الأمر الإسلام يعني التوحيد، وعموده الصلاة، وذروة سنامه لا إله إلا الله. وعموده شبها بالفسطاط، الخيمة لها عمود، فإن وقع العمود وقع الفسطاط كله. فاعتقاد بلا عمل لا ينفع كعمل بلا اعتقاد. فإن الاعتقاد وإن زعم صاحبه أنه مخلص فيه لا ينفع عند الناس، وإخلاصه من عدمه إلى الله. ثم قال: فإن فعلوا ذلك عصموا مني، عصموا أي منعوا أنفسهم من أن تؤخذ أموالهم غنيمة أو تزهق أرواحهم نكاية. وبهذا قال: إلا بحق الإسلام. والمقصود بقوله إلا بحق الإسلام كالقاتل مثلا، قاتل الذي يقتل مسلما فإنه وأما إن قتل معاهدا أو ذميا فإنه لا يقتل به ولكنه يدفع الجزية، يدفع الدية عفوا، يدفع الدية. وقوله صلى الله عليه وسلم: وحسابهم على الله، فيه دلالة على أنه لا يجوز الحكم على ما في قلوب الناس إلا بما تخالف، إلا بما اختلع وتنافر مع واقع حياتهم. فإنهم يقولون لا إله إلا الله ثم هم لا يصلون أبدا، دل ذلك على أنه كذب في قولهم لا إله إلا الله. وبهذا نأتي إلى ختام درس اليوم وشرح هذا الحديث. نسأل الله عز وجل أن يكتب لنا من فقهه وعلمه أكبر حظ ونصيب، ويجعل ما قلنا وسمعنا حجة لنا لا حجة علي لا حجة علينا، إنه على كل شيء قدير وبإجابة جدير. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. وإن كان ثم أسئلة نأخذ منها ما يسمح به الوقت، والله أعلم.
شيخ بارك الله فيكم، أرسلت بعض الأسئلة عبر الاسمس لو تنظرون إن شاء الله.
نعم
أيوة شيخنا، وصلتكم الرسائل؟
نعم وصل عندي هنا السؤال رقم 2، يقول
قبله
طيب نأخذ رقم 2 اللي ما وجدت هذا، ننظر رقم 1. أيوة، هل يجوز للمسلم؟
نعم.
تقولون حفظكم الله: هل يجوز للمسلم أن يشجع فريقا رياضيا لرياضة الهوكي مثلا المشهورة هنا في كندا، ومن ثم يضع على الفريق أو علم الفريق على سيارته أو في بيته ويضيع الأوقات في مشاهدة تلك المباريات، فهل هذه الأفعال جائزة؟ أولا الرياضة جائزة إن لم يتجاوز العبد بها الحد المسموح به من لباس ومن تصرف ومن أوقات. فإن كان في الرياضة شيء منها مخل بإحداث الثلاث حرمت الرياضة. فإذا كان في الرياضة لبس ملابس تظهر العورة فإنها تحرم لعبا وتشجيعا كما قال. وإن كانت الرياضة تفتقر أو يكون فيها عنف يؤدي إلى الأذى كالملاكمة والمصارعة غير المصارعة المعروفة بالمصارعة الرومانية التي ليس فيها أذى وإنما هي مطارحة، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم بها، وهكذا كان الصحابة يتصارعون، هذه لظهر القوة ولا حرج فيها إذ لا أذى فيها على أي من الطرفين. أما إذا كانت الرياضة مفضية إلى الأذى كالملاكمة والمصارعة وأذى متحقق فإنها تحرم، وقد أفتى بذلك علماؤنا ومشايخنا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى واللجنة الدائمة. وأما إذا كان الأذى متوقع ولكنه غير متحقق، فإن في الملاكمة والمصارعة الأذى متحقق، وفي ألعاب أخرى الأذى متوقع، ينظر في نسبة التوقع، فإن بلغت 70-80% حرم إلحاقا لها بالملاكمة والمصارعة. وأما إذا استوى الأمران فإنه لا بأس كلعب مثلا كرة القدم، وهناك ألعاب لا ضرر فيها كلعب كرة مثلا الطائرة أو كالسباحة أو كلعب مثلا التنس ما يسمى بالتنس، فإن هذه ألعاب لا ضرر فيها. فيبقى العنصر الثالث وهو الوقت، فإن كان في لعبها إهدار للوقت وإضاعة له فإن ذلك مانع منها ولا يجوز، لأن المسلم ليس من حقه إضاعة الوقت، كما قال الله عز وجل قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، منها وعن عمري فيما أبلى وعن عمري فيما أفناه. فعلى هذا نقول إن لعب الرياضة يجوز بالشروط المتقدم ذكرها، وأما التشجيع فلا أراه إلا من ناقصي العقول، إذ أن الذي يلعب الرياضة يستفيد صحة بدن قوة وربما أعطي مكافأة تشجيعا له، وأما المشجع هذا فإنه لا يناله شيء من ذلك البتة إلا ما يكون من الحزن والفرح والطيش والأذى. ولذلك فإن التشجيع غير مأذون فيه شرعا. وأما الميل القلب إلى فريق دون آخر فهذا لا حرج فيه والله أعلم، الميل القلب لفريق دون آخر هذا لا حرج فيه، لكن لا ينبغي له أن يحمل هذا الميل القلب إلى إضاعة وقته في ذهابي إلى الملاعب وإضاعة الوقت خلف الشاشات أو أيضا الخروج إلى الطرقات وما إلى ذلك، فإن هذا خارج عن مقاصد الرياضة الأصلية وهي صحة الأبدان. فإن مثلا في كرة القدم من تصح أبدانهم في اللعبة الواحدة هم 22 لاعبا، والألوف المؤلفة التي تصطف على مدرجات الملاعب والذين يخرجون في الطرقات والشوارع تشجيعا لفريقهم المفضل والذين يمكثون خلف الشاشات يتابعون، هؤلاء لا يلحقهم شيء من الصحة المتولدة عن هذه الرياضة، فإنهم خاملون قاعدون لا يأتيهم من نفعها شيء. وعلى هذا فإن نقول بأن الرياضة للاعبها جائزة بالشروط المتقدمة، وأما التشجيع من غير اللاعبين التشجيع فإنه لا ينبغي لعاقل، وأما الميل القلبي لفريق دون آخر فلا حرج فيه، والله تعالى أعلم. والله تعالى أعلم. نعم، ولكن بشرط ألا أيضا تخرج عن الحد المعقول. نعم، قال هنا في السؤال الثاني: وهل يجوز ارتداء قميص عليه اسم للاعب تابع مشهور؟ أسماء الكفار ليست محرمة ولا نجسة، فقد ذكر الله عز وجل اسم كافر في القرآن، بل كفار، بل من ادعى الإلهية كفرعون وآزر الذي عبد الأصنام وأبي لهب الذي كفر بالله وآزر رسوله، فإن ذكر هذه الأسماء وحملها وكتابتها لا ليس جرما ولا إثما بذاته، ولكن أليس بهذا إظهار للحب والولاء؟ وإن التشجيع يفضي إلى محبة، وتكون المحبة لكافرين وربما لمسلمين فساق، فإن هذا لا ينبغي، إن هذا لا ينبغي المسلم. ولذلك لا نرى يعني لا نرى بل لا نرى لبس ملابس الفرق وعليها مثلا اسماء اللاعبين او ارقامهم او ما الى ذلك من يعني في غير ما يعني حاجة لذلك، يعني يكون يلعب الكورة مثلا او يلعب هذه الرياضة يحتاج لذلك اللباس، فهذا لا حرج به. واما اذا كان يعني يلبسها في الأوقات العادية من أجل إظهار محبة النادي الذي يشجعه يمين إليه فإن هذا محرم، ناهيك عما يكون في بعض القمصان من علامات التصليب الصليب، فإن هذا يحضر من باب أولى، المسلم لا يحمل الصليب. نعم، والله أعلم. قال: هل يجوز صلاة راتبة العصر بعد صلاة العصر؟ أولا العصر ليس لها راتبة، فالرواتب على رواية ابن عمر 12، وعلى رواية ابن عمر 10، وعلى رواية عائشة 12. قال ابن عمر: في هذه ركعتان قبل الفجر، وركعتان قبل الظهر، وركعتان بعدها هذه 6، وركعتان بعد المغرب هذه 8، وركعتان بعد العشاء 10. وعائشة قالت: ركعتان قبل الفجر، وأربعا قبل الظهر، واثنتين بعدها فهذه 8، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء هذه 12 ركعة. وأما ما ذهبت إليه فإنه ليس براتبة، وإنما أمر حفز له الشارع. فقال صلى الله عليه وسلم من صلى أربعا قبل العصر كان له كذا وكذا. هذه الصلاة التي قبل العصر إن فاتته قال بعض العلم بقضائها بعد ولو بعد العصر ولو بعد العصر. وأحسب أنكم قد حان وقت صلاة العصر عندكم يا شيخ فؤاد في كندا. ولذا نختم بإذن الله تعالى سائلين المولى عز وجل أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
بارك الله فيكم شيخنا، جزاكم الله خيرا،
حياكم الله، وأبلغ الإخوة جميعا سلامي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.